بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، وسفر جديد هو سفر يهوديت. فكركم أن احنا قلنا سفر يهوديت واحد من الأسفار القانونية التانية اللي بيسموها أحيانا خطأ الأسفار المحذوفة، لأن احنا في إيماننا ما حذفناهاش، دي أسفار قانونية زي بقية أسفار الكتاب المقدس. وقدنا أدلة إزاي الأباء كانوا بيستخدموها وبيقروا منها، ولغاية دلوقتي في طقس كنيستنا القبطية ليها مكان في الطقس وفي القراية. سفر يهوديت بتدور أحداثه أثناء فترة السبي، بداية من السبي الأشوري لغاية سبي بابل والأحداث اللي بتيجي بعد كده. في الوقت ده كان في ملك للماديين، الماديين دول تبع الفرس، واحد اسمه أرفكشاد، كان راجل قوي قوي واحتل ممالك كتير قوي، وجي نبوخذ نصر ملك أشور خد مطرحه وغلبه وخد منه كل البلاد. وعلى فكرة نبوخذ نصر ده لقب بيتقال على ملوك أشور وأحيانا على ملوك بابل، فمش كل نبوخذ نصر هو نفس الشخص. الراجل ده من كبرياء، ونبوخذ نصر تصور أنه لازم يحتل العالم، وكان شايف نفسه كإله، فبعت واحد اسمه أليفانا رئيس الجيش، وكان راجل شديد ومفتري، قال له تحتل كل البلاد، والبلد اللي ما تخضعش لك تموت كل الناس اللي فيها، ستات وعيال وكل الناس. أليفانا ده كان راجل فعلا قوي قوي، وكان معاه رؤساء جيوش، وكان معاهم جيش بلا عدد، فابتدوا يدخلوا على البلاد بلد بلد، سوريا والعراق، وكل البلاد يا إما تخضع لهم يا إما تباد إبادة كاملة. سمعت بقى بلاد اليهود أنه نبوخذ نصر بجيشه بقيادة أليفانا جاي عليهم، وده جيش ما بيتغلبش أبدا. وساعتها كانوا اليهود على قدهم، وكانت ظروفهم لسه مش سهلة، فخافوا جدا وانزعجوا، وابتدوا يصرخوا لربنا أن ربنا ينقذهم، لأنه يعني هم مش قد مواجهة الجيش ده. وحصنوا كل الحصون اللي يقدروا يحصنوها، وبقوا إيه طول الوقت في الهيكل يصرخوا لربنا، وحتى الأطفال بقوا يحطوهم قدام المذابح كده يبكوا عشان كأنهم بيستعطفوا ربنا، لأن حاسين أنها حرب لازم هيخسروا فيها وهم مش قدها، لأن عدد الجماعة الأشوريين كان مهول جدا وقوتهم لا تردع. وأحكي لكم بس جزء من سفر يهوديت هنقراه كده عشان نعرف قبل ما تظهر شخصية يهوديت إيه اللي حصل. يقول في إصحاح 5: وأخبر أليفانا رئيس جيش الأشوريين أن بني إسرائيل قد تأهبوا للمدافعة، وأنهم قد سدوا طرق الجبال، فاستشاط أليفانا غضبا في شدة حنقه، ودعا جميع رؤساء مؤاب وقواد عمون. في الوقت ده رؤساء مؤاب وعمون كانوا انحازوا للأشوريين طبعا، لأن هم مرعوبين منهم ومتعاطفين معهم ضد أي حد. وقال لهم: قولوا لي من أولئك الشعب الذين ضبطوا الجبال، وما مدنهم، وكيف هي، وما قوتها، وما قدرتهم وكثرتهم، ومن قائد جيشهم، وكيف استخفوا بنا دون جميع سكان المشرق، ولم يخرجوا لاستقبالنا ليتلقون بالسلم. يعني هو مش مصدق أن في شعب يعني ناوي حربه، من كتر ما كل الشعوب بتسلم وكله بيخاف. فجابوا أحيور قائد جميع بني عمون قائلا: إن تنازلت فسمعت لي يا سيدي أقول الحق بين يديك في أمر أولئك الشعب المقيمين بالجبال، ولا تخرج لفظة كاذبة من فمي. إن أولئك الشعب هم النسل الكلدانيين، يكلم على اليهود، وفعلا اليهود أصلهم كلداني، لأن أبونا إبراهيم من أور الكلدانيين، فهو بداية خالص اليهود كانوا من الكلدانيين، وكان أول مقامهم فيما بين النهرين، لأنهم أبو اتباع آلهة أبائهم المقيمة بأرض الكلدانيين، فتركوا سنن أبائهم التي كانت لآلهة كثيرة، وسجدوا لإله السماء الواحد، وهو أمرهم أن يخرجوا من هناك ويسكنوا في حاران. كلام ده على حكاية أبونا إبراهيم. فلما عم الجوع الأرض كلها هبطوا إلى مصر وتكاثروا هناك مدة 400 سنة، حتى كان جيشهم لا يحصى، وإذ كان ملك مصر يعنتهم بالأثقال ويستعبدهم في بناء مدنه بالطين واللبن، صرخوا إلى ربهم فضرب جميع أرض مصر ضربات مختلفة. وبعد أن طردهم المصريون من أرضهم وكفت الضرب عنهم، أرادوا إمساكهم ليردوهم إلى عبوديتهم، وفيما هم هاربون فلق لهم إله السماء والبحر وجمدت المياه كسور من الجانبين فعبروا على حضيض البحر على اليابس. يبقى واضح ان قصة الشعب اليهودي كانت معروفة عند كل الشعوب اللي حواليهم، وبتاع عمون ده حيور ده كان عارف القصة وبيشهد ان الناس دول ما بيتغلبوش عشان ربنا معهم. وتعقبهم هناك جيش المصريين بلا عدد فغمرتهم المياه حتى لم يبق منهم احد يخبر اعقابهم، فخرجوا من البحر الاحمر ونزلوا برية جبل سيناء حيث لم يكن يقدر ان يسكن انسان ولا يستريح ابن بشر. فهناك حولت لهم ينابيع المياه المرة عذبة ليشربوا، ورزقوا طعاما من السماء مدة 40 سنة. وحيثما دخلوا بلا قوس ولا سهم لا ترس ولا سيف قاتل إلههم عنهم وظفر. كأنه أحيور ده بيحكي حكاية الشعب اليهودي كله، بداية من أبونا إبراهيم لنزول مصر للخروج من مصر لرحلة البرية في سيناء. ولم يكن من يستهين بهؤلاء الشعب إلا إذا تركوا عبادة الرب إلههم، فكانوا كلما عبدوا غير إلههم أسلموا للغنيمة والسيف والعار، وكلما تابوا عن تركهم عبادة إلههم أتاهم إله السماء قوة للمدافع. فكسروا أمامهم ملوك الكنعانيين واليابوسيين والفرزيين والحسيين والحويين والأموريين وجميع الجبابرة الذين في حشبون، واستحوذوا على أراضيهم ومدائنهم. مين اللي بيحكي؟ أحيور بيحكي لأليفان رئيس جيش الأشوريين. وكانوا ما داموا لا يخطئون أمام إلههم يصيبهم خير، لأن إلههم يبغض الإثم. واضح أن الرجل ده عنده استعداد للإيمان لأنه عارف ربنا بتاع اليهود، وبيقول ربنا بيكره الإثم، وطول ما هم ماشيين معاه كويس هو ماشي معهم حلو، أول ما بيغلطوا بيسيبهم. فما أنحادوا قبل هذه السنين عن الطريق التي أمرهم الله أن يسلكوها انكسروا في الحروب أمام شعوب كثيرة، وجلي كثيرون منهم إلى أرض غير أرضهم، غير أنهم من عهد قريب قد تابوا إلى الرب إلههم واجتمعوا من شتاتهم حيث تبددوا وصعدوا إلى هذه الجبال كلها وعادوا فتملكوا في أورشليم حيث أقداسهم. والآن يا سيدي انظر، فإن كان لأولئك الشعب اسم أمام إلههم فلنصعد إليهم، لأن إلههم يسلمهم إليك ويستعبدون تحت نير سلطانك. وإن لم يكن لأولئك الشعب اسم أمام إلههم فلا طاقة لنا بهم، لأن إلههم يدافع عنهم فنكون عارا على جميع وجه الأرض. فلما فرغ أحيور من هذا الكلام غضب جميع عظماء أليفانا وهموا بقتل قائلين بعضهم لبعض، من يقول أن لبني إسرائيل طاقة بمقاومة الملك نبوخذ نصر وجيوشه، وهم قوم لا سلاح لهم ولا قوة ولا لهم خبر في أمر الحرب. فلكي يعلم أحيور أنه إنما يخادعنا نصعد الآن إلى الجبال، وإذا أخذ جبابرتهم فحينئذ نجعلهم موردا للسيف أيضا معهم. يعني إيه؟ تعالوا ناخده هناك ونموتهم ونموت أحيور معهم عشان يعرف إن مفيش حد يقدر يقف قدام نبوخذ نصر وقدام أليفان، حتى تعلم كل أمة أن نبوخذ نصر هو إله الأرض ولا إله غيره. يقول فلما فرغوا من كلامهم اشتد غضب أليفان جدا وقال لأحيور، بما أنك تنبأت لنا قائلا إن شعب إسرائيل يدافع عنه إلهه، فلكي أريك أن لا إله إلا نبوخذ نصر، فإن إذا ضربناهم كلهم كرجل واحد حينئذ أنت أيضا تهلك بسيف الأشوريين. عملوا موقف غريب قوي، ربطوا أحيور وخدوه وحطوه ربطوه في شجرة جنب بلاد اليهود بحيث الجواسيس بتوع اليهود يكتشفوه. فخدوه بقى الجماعة دول الجواسيس، خدوا أحيور ده ودخلوا به مدينة يهوذا وقالوا له إيه حكايتك؟ حكى لهم الحكاية، قال لهم بصراحة أنا راجل من بني عمون، أنا القائد بتاعهم، وأنا حكيت عنكم وقلت اللي أنا أعرف ان انتوا الهكم ما بيتغلبش، بس لو انتم زعلينه يبقى الناس دول هيكسبوكم، ولو انتم مش مزعلين الهكم يبقى انتوا هتنتصر. الكلام ده غاظ أليفانا جدا وقرر يموتني، بس قال لي مش هموتك، هسيبك تموت معاهم عشان تعرف ان الههم ما يقدرش علينا. طبعا هم ترعبوا لما سمعوا القصة وعرفوا ان أليفانا ده مفتري وناوي نية صعبة قوي ومالوش كبير ابدا وما بيتغلبش ابدا، وفضلوا يصلوا جامد قوي. في الوقت ده أليفانا عرف من الجماعة العمونيين ان في منافذ للمية اللي بتدخل على أورشليم والبلاد دي، فقطع عنهم المية، قفل كل عيون المية اللي دخل على البلاد. طبعا مسافة أسبوعين ثلاثة الناس ابتدت تصرخ من العطش وقالوا يا ريتنا كنا سلمنا لأليفانا وإحنا مش قدهم، ده في ممالك أكبر كتير قوي والممالك دي كلها تهدمت وتكسرت، إحنا يعني كنا هنعمل إيه؟ وابتدوا يصرخوا لربنا. فيقول في آخر إصحاح 7، لما قالوا هذا حدث بكاء وعويل عظيم في الجماعة كلها، وصرخوا إلى الله بصوت واحد ساعات كثيرة قائلين: قد خطأنا نحن وأباؤنا وصنعنا الظلم والإثم، ارحمنا رب لأنك رحيم، أو فانتقم عن آثامنا بأن تعاقبنا أنت ولا تسلم المعترفين بك إلى شعب لا يعرفك، لئلا يقال في الأمم أين إلههم. ثم إنهم تلوا من الصراخ، يعني الناس تعبت من كثر ما بتصرخ وتصلي، وخاروا من البكاء فسكتوا. فقال عزية اللي هو الوالي في الوقت ده أو الأمير ودموعه سائلة، وقال لهم: كونوا طيب القلب يا إخوتي ولننتظر رحمة من لدن الرب هذه الخمسة أيام، فلعله يكف غضبه ويقيم مجدا لإسمي، فإذا انقضت خمسة أيام ولم تأتينا معونة فعلنا ما تقولون. تحت ضغط الناس وانهيارهم عزية ده الأمير قال لهم: يا جماعة خلاص هندي مهلة ربنا خمس أيام، لو كان يتدخل من عنده ولو ما كانش نسلم واللي يحصل يعني. لغاية دلوقتي احنا ما شفناش شخصية يهوديت. يهوديت دي كانت أرملة شابة جميلة جدا، جوزها مات وقت موسم الحصاد، مات في صغره وما ساب لهاش أولاد، وعاشت كده أرملة شابة تحب ربنا وتخدم، وسكنت في بيتها كانت غنية ومعها الوصفات بتوعها، وعملته زي دير، بقت حياتها كلها صلاة وصوم وبقت بتسبح طول الليل، وإنسانة تقية جدا. هنا سمعت عن اللي حصل والحوار اللي دار بين اليهود وبين عزاريا وعزية أمير يهوذا بعد ما جات لهم الأخبار من أحيور الراجل اللي كان قال لأليفانا إن الشعب ده ما بيتغلبش لو ربنا معاه. فيقول هنا الكتاب: كان لها شهرة بين جميع الناس من أجل أنها تتقي الرب جدا، ولم يكن أحد يقول عليها كلمة سوء. هذه لما سمعت أن عزية وعد بأن يسلم المدينة بعد خمسة أيام أنفذت إلى الشيخين كبري وكرمي، فوافياها وقالت لهما: ما هذا الأمر الذي وافق عليه عزية؟ هي كانت تقية جدا وصعب عليها إزاي يقولوا ربنا هنديك خمس أيام مهلة يتدخل يا رب ينفل. قالت لهم: ما يصحش نقول كده لربنا وما يصحش نجرب ربنا، احنا عندنا ثقة في إلهنا انه مش هيسيبنا، وبلاش تقولوا كده لربنا، وصلوا لي انا ربنا يديني نعمة انا هتصرف. قالوا لها: هتتصرف ازاي؟ لكم ملكوش دعوة، انتوا بس صلوا لي. دخلت يهودات بعد كده وقعدت تصلي صلوة طويلة قوي في مخدعها، ووصت وصيفتها ان هم يصلوا معاها، وقضت الحكاية كلها صلاة وصوم، وبعدين قالت لهم: ما تقولوش لحد اللي احنا نعمله. بعد فترة صلاة وصوم تزينت يهوديت وتدهنت وحطت أطياب وعطور وكانت جميلة وكانت لسه في شبابها، وخرجت لقوها خارجة من الباب، كل الشيوخ استقبلوها وتعجبوا من منظرها، وهي قايلة لهم: مالكوش دعوة باللي أنا هعمله، أنتوا عليكم تصلوا لي بس. كلهم دعوا لها بالبركة وبالخير لأنهم واثقين فيها واثقين أنها إنسانة تقية جدا، لكن مش عارفين هي هتتصرف إزاي. يهوديت اتصرفت بحكمة عجيبة، راحت ناحية معسكر الأعداء، فكان بسهولة جدا أن الجماعة العساكر والجواسيس يلقطوها، ولقوها جميلة قوي فخدوها على طول للرئيس بتاعهم أليفان. أليفان انبهر بجمالها وقال لها: أنت إيه اللي جابك عندنا؟ قالت له: بص أنا ست يهودية وأنا عاوز أقولك أنتوا كده كده هتكسبوا المعركة، لأن اليهود مش ملتزمين مع إلههم، وربنا بتاعنا لما الناس تسيبه بيسيبه، فأنا بقولك أنت كده ممكن تكسب المعركة، لكن أنا جيت أهرب وأقولك الوقت المناسب عشان نقلل الخسارة عليك وعليهم، أنا أعرف كويس إمتى هينهاروا تماما وهيسلموا بسهولة قوي. عجبوا الكلام طبعا وصدقوا، وافتكر أنها فعلا جاية هربانة من شعبها ويأس خلاص من الخلاص، وبس قالت له بقى كلام مهم، قالت له: شوف بقى أنا ست تقية وأنا بحب أصلي، فتديني إذن أن أطلع من المعسكر كل ليلة أروح عند النهر أصلي صلواتي، وأنا مش هاكل غير الأكل بتاعي وأنا جايب الأكل مع الوصيفة بتاعتي. هو طبعا هودها على اعتبار أنها يعني كده كده زي الأسيرة ومش هيخسر حاجة لغاية ما هي تقول له ده الوقت المناسب اللي تروح تقتحم البلاد فيه. فضلت كل ليلة يحاول يأكل ويشرب معها، وطبعا له غرض منها، وهي تتمنع وتطلع تصلي طول الليل وتأكل. وبعدين في رابع يوم بعد 3 أيام صوم وصلاة قالوا لها ما ينفعش كده، ده الرئيس بتاعنا وده عاوزك. فقالت لهم خلاص سيبوني معاه، وهو بقى كان فرحان بيها، فقعد يشرب خمرة كتير قوي لغاية ما راح في النوم، وهي طول الوقت بتصلي وما شربتش معاه خمرة. طبعا كعادة اليهود الأتقياء كانت جايبة أكلها وشربها معاه. وهو نايم على السرير ركعت وصلت جنبه وقالت له يا رب دي اللحظة اللي احنا مستنينها، انصر عبدتك وشعبك لأن احنا في محنة، وانت ما تقدر تخلص بإيد امرأة غلبانة زيي. وبعدين بمنتهى الشجاعة وهو نايم، وده كان راجل زي الوحش، خدت الخنجر اللي متعلق في السرير بتاعه ومسكته من شعره وهي وهو نايم وطعنته في رقبته لغاية ما فصلت راسه عن جسمه. وبعدين خرجت للوصيفة، طبعا هم سايبينهم جوه وقفلين عليهم العساكر على اعتبار هو له غرض منها، وحطت الراس راس أليفانة ده في الحاجة بتاعتها، وكعادتهم كل ليلة يطلعوا يصلوا. فخرجت هي والوصيفة تصلي ناحية النهر، فمحدش من العساكر اعترضها، وكانت قافلة على الراجل الميت جوه وهم فاكرينه يعني نايم. وراحت بقى ناحية سور أورشليم، لما وصلت للسور نادت عليهم افتحوا يا جماعة ده أنا يهودات، فتحوا لها ومش مصدقين إنها رجعت سليمة، وقعدت تقول لهم مجدوا ربنا معايا وسبحوه. وفجأة طلعت لهم الراس اللي هي اتقطعت راس أليفانا المجرم ده، الناس انبهرت جدا وتعجبت ازاي قدرت على كده. وبعدين قالت لهم اشكروا ربنا ان ربنا سطر عليا وحافظ على عفافي وهو ما مسنيش بشيء، ودي كانت حاجة همها جدا. وبعدين جابوا بقى أحيور، أحيور ده اللي هو كان بيشتغل معه زمان رئيس بني عمون، واللي قال كلمة حلوة في ربنا انه ربنا بتاع اليهود ده ما بيتغلبش. فأحيور لما شاف الراس بس اغمى عليه وقع على الارض من كتر رعبه من الراجل ده، وما بقاش مصدق، وقال انا من هنا ورايح هبقى يهودي زيكم واعبد ربنا زيكم لان الهكم ده ما بيتغلبش. قالوا لها هنعمل ايه دلوقتي؟ قلت لهم بصوا هما 2 3 ساعات والنهار يطلع، انتوا علقوا الراس على سور المدينة، وبعدين ايه على الفجر كده يطلعوا عساكر من عندنا كأنهم هيبتدوا الحرب. هما طبعا لما يلاقوا العساكر لازم ياخدوا اذن القائد بالضرب، هيدخلوا عليه يلاقوه ميت ومدرج في دمه هيترعبوا لان هما يعني بيعتبروه ما بيتغلبش ابدا. ساعتها هما لما يترعبوا نبتدي احنا بقى ايه ندخل ونحارب. خدوا على كلامها الحقيقة لانهم خلاص بقى واثقين فيها ان دي امرأة يعني لا تهزم ابدا. وفعلا على الفجر طلعوا شوية يهود بالعساكر كده، فهم بقوا القادة متضايقين جدا عاوزين يبتدوا المعركة، وأليفانا لسه قافل. خلوا رئيس الجيش بقى يخبط عليه ويحاول يصحيه، وعمال يقول من بره الفيران طلعت من الجحور عاوزين نروح نحارب، وما فيش رد من جوه. فتحوا الباب لقوا الراجل ميت ومن غير راس، اترعبوا جدا، وحصل دربكة جامدة في جيش الأشوريين، وأغلبهم ابتدى يهرب ويجري لأنه حسوا باللعنة وافتكروا كلام أحيور أن إله اليهود لا يغلب. وحصل بقى الزعر اللي كانوا متوقعينه اليهود، فابتدوا يخبطوا في بعض وطلعوا اليهود وراهم، وكانت هزيمة شنعاء للأشوريين. طبعا الناس كانت فرحانة جدا بيهودات أن ربنا نصر الشعب بسببها، وطوبوها وكرموها لأنها قدرت تحافظ على نفسها وبالصوم والصلاة أنقذت شعبها. في الآخر يهودات قالت تسبيحة كعادة العهد القديم، أن دايما الحروب الروحية تنتهي بتسبيح، ودايما دي حاجة أساسية في الحياة الروحية، أن لما يبقى في معركة بينك وبين عدو الخير لما ربنا ينصرك ويرفع راسك تبتدي تسبح ربنا وتشكر ربنا. لغاية النهاردة احنا عندنا الهوس الأول تسبيح النصر على فرعون، والهوس الثاني تسبيح رحمة ربنا، والهوس الثالث نصرة الثالث فتية في بابل، يعني كلها انتصارات تنتهي بتسبيح. حينئذ أنشدت يهودات هذا النشيد للرب فقالت سبحوا الرب بالدفوف، رنموا للرب على الصنوج، انشدوا له انشادا جديدا، عظموه وادعوا باسمه، الرب يمحق الحروب، الرب اسمه جعل معسكره في وسط شعبه لينقذنا من أيدي جميع أعدائنا. أتى أشور من الجبال الشمالية، أتى في كثرة قوته، فسدت كثرته الأودية وخيوله غطت الوهاد، قال أنه سيحرق تخومي ويقتل فتياني بالسيف ويجعل أطفالي غنيمة وأبكاري سبيا. وابتدت تحكي تسبحة بتفكرنا قوي بتسبحة مريم أخت موسى لما عدت البحر وقالت تسبحة شبه كده، وتفكرنا بتسبحة دبورة اللي كانت مع باراق برضو في سفر القضاء. وتلاحظوا أن هنا في سيدات كتير كان ليهم دور كبير في التسبيح، وهنا المرأة ليها دور في التسبيح حتى لو ملهاش درجة كهنوتية، إنما هي شريكة في السماء زي الملائكة وليها دور كبير في التسبيح. تنتهي القصة في الآخر أن يقول الكتاب يهوديت أيضا قدمت جميع أدوات حرب أليفان التي أعطاها لها الشعب والخيمة التي أخذتها من سريره. يعني الشعب إدى حاجة أليفانة ليهوديت تحتفظ بها كذكرى لهذه النصر. تفتكروا داود لما غلب جولياط خد السيف بعد كده واحتفظ بيه فترة كذكرى لعمل الله، ازاي واحد ما يتغلبش زي كده، ربنا ينصر انسان ضعيف زي داود او زي يهوديت. وكان الشعب مسرورين بمشاهدة المقدسات وعيدوا لفرح هذه الغلبة مع يهوديت 3 شهور، قعدوا 3 شهور عيد بسبب النصرة بتاعت يهوديت. وبعد تلك الايام رجع كل واحد الى بيته، وعظمت يهوديت في بيت فلوي جدا المنطقة اللي كانت ساكنة فيها، وكانت اجل من في جميع ارض اسرائيل، وكان فيها العفاف مقرونا بالشجاعة. ولم تعد تعرف رجلا كل أيام حياتها منذ وفاة منسة بعلها، يعني فضلت أرملة وكبرت على كده طول حياتها. وكانت في الأعياد تظهر بمجد عظيم، وبقيت في بيت بعلها 105 سنين، وأعتقت وصيفتها وتوفيت ودفنت مع بعلها في بيت فلوي. فناح عليها جميع الشبع 7 أيام، ولم يكن مدة حياتها كلها من يقلق إسرائيل. يعني مش بس هي في الجولة دي كانت انتصرت فيها، إنما بحضورها وبصلاتها وبصومها وقيادتها للشعب سطرت على الشعب طول فترة حياتها، وكأن الصلاة بتاعتها هي اللي حامية الشعب كله. ولا بعد موتها سنين كثيرة، وأحصي يوم هذه الغلبة عند العبرانيين في عداد الأيام المقدسة، واليهود يعيدون من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. يقال إن السفر ده اتكتب متأخر شوية، يعني حوالي 2 قرن قبل الميلاد، حوالي 200 سنة قبل الميلاد، وعشان كده موجود تبع الأسفار القانونية التانية. لكن لغاية الوقت ده كان العيد اليهودي منتظم، عيد ذكرى نصرة يهوديت على أليفانا وعلى جيش الأشوري. قصة يهوديت قصة جميلة، 16 إصحاح، يعني نقدر نخلصها كل يوم كده 2 أو 3 إصحاح، نخلصها الأسبوع ده. الجميل فيها انها وان كانت انسانة ضعيفة في شكلها، لكن قوية جدا بربنا وبإيمانها وصلاتها وبصومها. وازاي ربنا يختارها، لا هي كاهن ولا هي قائد وسط الجيش، لكن على قد عفافها وتقواها وامانتها ربنا عمل النصرة على ايديها، وكانت نصرة عظيمة جدا فضلت الشعوب كلها تفتكرها سنين طويلة. الواجب بتاعكم المرة دي ان احنا نقرأ سفر يهوديت ونطلع فضائل يهوديت، كأنها نفس بنتفرج عليها في فضائلها، ازاي حبت ربنا قوي، ازاي تكرست طول حياتها لربنا، وان كانت ترملت ما عادتش تتحسر على ترملها، لكن قامت بدورها في خدمة الكنيسة في وقتها، وبالصوم والصلاة نصرت شعبها كله وربنا تمجد معاها وحفظ عفافها لانها كانت مشغولة على الحتة دي طول حياتها. وفي الاخر ربنا ادها نعمة ان يبقى لها اسم في الكتاب المقدس ويبقى لها ذكر في كل التاريخ. وفكركم كمان في ميل مخصوص للبرنامج، نحب نستلقى كل أسئلتكم، ولينا لقاء خاص مع الأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين.